أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره القول في الإجازة والرد: أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز. الكلام في مبحث الإجازة والرد. بعد أن أنهى الشيخ الأعظم عليكم السلام طاب ثراه البحث حول مسائل ثلاثة من مسائل العقد الفضولي، مع بيان أمرين يتعلقان به، يتعرض الآن قدس سره لمبحث مهم، وهو مبحث الإجازة والرد. فإنه بعد أن مر على مسامعكم كثيرا أن المالك إن أجاز البيع الفضولي وقع صحيحا، وإن رده وقع باطلا وفاسدا، فحينئذ حان موعد الحديث والتكلم حول الإجازة والرد. أما ما يتعلق بالإجازة فقد عقد الشيخ الماتني قدس سره بحوثا ثلاثة في ذلك. البحث الأول في بيان أحكام وشروط نفس الإجازة التي هي فعل المجيز. البحث الثاني في بيان أحكام وشروط المجيز، أي الشخص المجيز. البحث الثالث في بيان أحكام وشروط العقد المجاز. فهذه بحوث ثلاثة تناول بها الشيخ الماتني قدس سره ما يتعلق بالإجازة عليكم السلام. أما البحث الأول ففيه مبحثان، أحدهما ما يتعلق بأحكام الإجازة، والآخر ما يتعلق ببيان شروط الإجازة. أما المبحث الأول أحكام الإجازة، فأهم حكم وعمدة حكم في مبحث الإجازة مسألة الكشف والنقل، وأن الإجازة في العقود والمعاملات الفضولية هل هي كاشفة أو ناقلة؟ ومعنى كون الإجازة كاشفة أن الإجازة تكشف عن تحقق الملكية وحصول النقل والانتقال من حين وقوع العقد، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، فالعقد حين وقوعه لا لم نكن ندري هل حصل النقل والانتقال أو لا، ولكن لما صدرت الإجازة مؤخرا تبين لنا هذا الأمر وانكشف لنا هذا الأمر، وأن النقل والانتقال قد حصل من حين وقوع العقد، فالإجازة كشفت عن هذا المعنى. ومعنى كون الإجازة ناقلة أنه طالما لم تأتي الإجازة فلا ملكية أصلا، ولا نقل ولا انتقال في البين. نعم، إذا جاءت الإجازة حصل النقل والانتقال، حتى كأن العقد وقع من حين صدور الإجازة. وهناك ثمرات مهمة مترتبة على هذين القولين والمسلكين، وأن الإجازة كاشفة أو ناقلة، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في مستقبل الكلام. مشهور الفقهاء الذين ذهبوا في أصل المسألة وقالوا بصحة المعاملات والعقود الفضولية، اتفقوا في نقطة واختلفوا في أخرى. اتفقوا على أن صحة المعاملة الفضولية متوقفة على إجازة المالك الأصيل، ولكنهم اختلفوا في كيفية مدخلية الإجازة في ذلك. هل أنها على نحو الكشف أم أنها على نحو النقل؟ ثم أنه يقع الكلام في ذلك عبر مقامين. المقام الأول مقتضى القواعد والعمومات، المقام الآخر مقتضى الأخبار الخاصة. أما المقام الأول، عليكم السلام، فسؤال البحث، وهذا الدرس تقريبا يعد فهرسة لكلية المباحث والأبحاث التي ستأتي إن شاء الله في مبحث الإجازة والرد. فعرفتم إجازة ورد، ما يتعلق بالإجازة أبحاث ثلاثة. البحث الأول اللي هو محل كلامنا فعلا بمبحثين، المبحث الأول اللي هو أيضا ما زلنا فيه فعلا اللي هو يتعلق بأحكام الإجازة، وليس المبحث الثاني ما يتعلق ببيان شروط الإجازة. وهذا المبحث الأول فيه مقامان، مرة نبحث أن الإجازة كاشفة أو ناقلة بحسب ماذا؟ مقتضى القواعد والعمومات. ومرة أخرى نبحث حول هذه المسألة بحسب مقتضى الأخبار والروايات الخاصة. ثم أنه يقع الكلام عبر مقامين: المقام الأول مقتضى القواعد والعمومات، فسؤال البحث هل الإجازة في العقود والمعاملات الفضولية كاشفة أو ناقلة بحسب مقتضى القواعد والعمومات؟ يعني من نسمع من الآن قبل ما ندخل للمقام الثاني، ماكو واحد يأتي يستدل برواية، وإنما بحسب مقتضى القواعد والعمومات. سؤال البحث هل الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة أو ناقلة بحسب مقتضى القواعد والعمومات، علامة استفهام. في المسألة رأيان، الرأي الأول أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الكشف، وأن الإجازة كاشفة في العقود والمعاملات الفضولية، واستدلوا على ذلك بوجوه. قال الشيخ الماتني: طاب ثراه القول في الإجازة والرد. أما الكلام في الإجازة، وهذا المبحث إنما ينطلق مما أفاده سابقا ومر على مسامعكم كثيرا، من أن البيع الفضولي يتوقف على ماذا؟ على إجازة المالك. فإن أجاز وقع البيع ماذا؟ صحيحا، وإن رد وقع باطلا. فعندنا محور الإجازة ومحور الرد، فتناول الشيخ رحمه الله هذين المحورين والعنوانين: القول في الإجازة والرد. عندنا ما يتعلق بالإجازة ثم ما يتعلق بالرد. أما الكلام في الإجازة فقد عقد الشيخ الأعظم بحوثا ثلاثة في ذلك. البحث الأول قال: يقع تارة في حكمها وبيان شروطها، أي شروط وأحكام نفس الإجازة اللي هي فعل المجيز. البحث الثاني قال: وأخرى في الشخص المجيز. البحث الثالث قال: وثالثة في العقد المجاز والمعاملة المجازة. أما بحثنا فعلا في البحث الأول، أما حكم الإجازة، قال: فقد اختلف. هذا ما يتعلق بالإجازة، قلنا فيه مبحثان: المبحث الأول اللي يتعلق بحكم الإجازة، والمبحث الآخر الذي يأتي إن شاء الله يتعلق بمن؟ بشروط الإجازة. إذا هو رحمه الله يختصر في المتن، قال: أما حكمها، يعني أما المبحث الأول اللي يتعلق بأحكام الإجازة، فقد تناول قدس سره أهم حكم وعمدة حكم في مبحث الإجازة اللي هي مسألة الكشف والنقل. لذا قال: أما حكمها فقد اختلف القائلون، إشارة للمشهور الفقهاء، فقد اختلف القائلون بصحة المعاملات الفضولية. اختلفوا في نقطة، بعد متى؟ بعد أن اتفقوا في نقطة. قال: بعد اتفاقهم على توقف تلك المعاملات الفضولية على منه؟ على إجازة المالك. هذا في متعلق باختلفه، اختلف القائلون بصحة الفضولي. في أي نقطة اختلافهم؟ في كون الإجازة هل هي كاشفة بعد سطرين أو بعد سطر، أو أنها ناقلة. أبين شنو معنى كونها كاشفة وشنو معنى كونها ناقلة اللي وضحناه. قال: اختلفوا في كونها، في كون الإجازة كاشفة، بمعنى، هذا تفسير الإجازة على أنها كاشفة، بمعنى أنه يحكم بعد صدور الإجازة، يحكم بمن؟ بما؟ بحصول آثار العقد من حين وقوع العقد. حتى كأن الإجازة وقعت مو متأخرة، هو صح في الكلام متأخرة ولكنها في اللب وفي الواقع لا، حتى كأن الإجازة وقعت وين؟ مقارنة للعقد. غاية الأمر أن العقد حين وقوعه ما كنا ندري هل أن النقل والانتقال حصل أو ما حصل. لما أجبت الإجازة وصدرت الإجازة من المالك المجيز فهمنا هذا الأمر، انكشف لنا هذا الأمر وأن النقل والانتقال قد حصل من حين وقوع العقد، فهذه الإجازة إجازة كاشفة عن هذا المعنى، أو أنها ناقلة بالنصب في كونها، أي في كون الإجازة كاشفة بذاك المعنى، أو كونها ناقلة بهذا المعنى، بمعنى ترتب آثار العقد من حين صدور الإجازة، حتى كأن العقد وقع حال الإجازة. فقد اختلف القائلون على قولين، وهذا في المقام الأول بحسب مقتضى القواعد والعمومات حسب التبويب والفهرس اللي ذكرناها قبل قليل. اختلف الفقهاء على قولين رأيين، فالأكثر على الرأي الأول أن الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد المحقق الكركي والشهيد الثاني في الروضة بأن العقد، قلنا استدل على ذلك أي على الكشف بوجوه. الوجه الأول الاستناد إلى عموم آية أوفوا بالعقود، عموم هذا اللي قلنا بحسب مقتضى القواعد والعمومات. الوجه الأول الاستناد إلى عموم آية أوفوا بالعقود، وهذا الوجه قد بين وقرر في كلمات الأعلام ببيانات ثلاثة. البيان الأول ما هو الموجود في كلمات المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد، أن كلمة العقود في الآية المباركة تفيد العموم، لأنها جمع محلى بأل بالألف واللام، فتشمل عقد المالك وعقد الوكيل وعقد الشخص الفضولي. وفي العقد الفضولي تشمل جميع أفراد ومصاديق العقد الفضولي، وهي الأفراد مصاديق العقد الفضولي، وهي نقطة شارحة. العقد الفضولي الذي أجازه المالك، والعقد الفضولي الذي رده المالك، والعقد الفضولي الذي لم يتحقق بعد فيه لا الإجازة ولا الرد، فهذه مشمولة تحت عموم أوفوا بالعقود. ولكن بمقتضى أدلة اشتراط طيب النفس، ولكن بمقتضى هذا الدليل خارجي يشتغل هنا، ولكن بمقتضى أدلة اشتراط طيب النفس يستثنى ويخرج من تحت عموم آية أوفوا بالعقود فرد من أفراد العقد الفضولي. يا فرد، وهو العقد الفضولي الذي رده المالك، مو المالك الأصيل. مو احنا عندنا اشتراط طيب النفس، هذا ما يرضى، لم تطب نفسه بهذا البيع فرده. فهذا الفرد خارج ومستثنى من تحت عموم الآية، وأما الباقي فمشمول للعموم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن مفاد الآية إما حكم وضعي وإما حكم تكليفي. يعني أوفوا بالعقود، إيش تطينا حكم وضعي لو حكم تكليفي؟ إما حكم وضعي يعني رتبوا، أوفوا خطاب للعموم، رتبوا على عقودكم ومعاملاتكم، رتبوا شنو؟ الآثار. فمعنى أوفوا بالعقود أن عقودكم مؤثرة، هذا حكم وضعي، أن عقودكم مؤثرة وموجبة لترتب الآثار المقصودة، حكم وضعي. أو أن مفاد الآية حكم تكليفي، وهو وجوب الوفاء، وجوب حكم تكليفي، وجوب الوفاء، ولكنه مستلزم للحكم الوضعي أيضا. إذ لو لم يكن العقد صحيحا فأي معنى لوجوب الوفاء به؟ العقد الباطل يجينا خطاب بأنه يجب الوفاء به، الفاسد ما يجي. فإذا قلنا حكم تكليفي هو مستلزم إلما للحكم الوضعي، مستلزم للحكم الوضعي، وأن الحكم الوضعي راح ينتزع مين؟ من الحكم التكليفي. هسه احنا هذا بعد ما نضيف أن الشيخ رحمه الله في الرسائل هناك بين أن الأحكام الوضعية هي منتزعة مين؟ منتزع من الأحكام التكليفي، وأن الحكم اللي هو مشرع مستقلا هو الحكم التكليفي. فلذلك تجدون في بعض كلماته يعبر بوجوب الوفاء. يعني شنو هذا بوجوب الوفاء؟ يعني يرى أن مفاد الآية حكم تكليفي اللي هو وجوب الوفاء، بس هو مستلزم لمن؟ للحكم الوضعي. إذ لو لم يكن العقد صحيحا فلا معنى لوجوب الوفاء به. هذا قلنا من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة، خذ الناحية الثالثة في العبارة. فإذا كلمة العقود تفيد العموم، قلنا تشمل العموم. الناحية الثانية مفاد الآية ماذا؟ حكم وضعي أو حكم تكليفي، وإن كان يستبطن ويستظهر من بعض كلماته أنه يرى أن مفاد الآية حكم تكليفي. ومن ناحية ثالثة أن الآية الشريفة في ظاهرها قد أسندت السببية والمؤثرية لنفس العقد، فقالت أوفوا بالعقود، ولم تقل أوفوا بالعقود مع شيء آخر، فلا ضميمة في البين، فلا ضميمة في البين. الآية بحسب ظاهرها أسندت السببية والمؤثرية، أسندتها علما لنفس العقد استقلالا. ونتيجة هذه النواحي الثلاثة أنه بحكم عموم الآية أن العقد بنفسه سبب مستقل في التأثير. غاية الأمر أن هذا العقد اللي هو السبب مستقل في ماذا؟ في التأثير، يعني ماكو وياه ضميم شيء آخر. أن غاية الأمر أن هذا العقد إن صدر من المالك الأصيل، فحيث أن هذا العقد مقترن بطيب النفس، فيحصل لنا اليقين من ابتداء الأمر بأن هذا العقد الصادر من المالك سبب تام وعلة تامة في التأثير. أما إذا كان هذا العقد صادرا من الشخص الفضولي، فنظرا إلى أن فردا من أفراده قد خرج واستثني من تحت العموم، من تحت عموم الآية، فلا يحصل لنا اليقين من ابتداء الأمر، فلا يحصل لنا اليقين من ابتداء الأمر بأن هذا العقد الصادر من الشخص الفضولي سبب تام وعلة تامة، بل نشك في الظاهر. ليش؟ لأنه في أي لحظة نحتمل أن المالك يرد ذلك البيعة ويرفض ذلك العقد، وعندها فيلحق بمن؟ فيلحق بذلك الفرد المستثنى هو الخارج. ولكن إذا جاء المالك وأجاز ذلك العقد وأمضى ذلك العقد، عندها يطمئن بالنا وينكشف لنا أن هذا العقد هو أيضا من العقود التي لها السببية التامة، نفس هذا المعنى اللي قبل شوي ذكرناه. ليش حين وقوع العقد ما عرفنا؟ ما كنا ندري أن النقل للملكية تحصل لو ما تحصل، بعدين من صدة الإجازة انكشف أن هذا الأمر. ولكن المالك عندما جاء وأجاز ذلك العقد وأمضى ذلك العقد، يطمئن بالنا وينكشف لنا أن هذا العقد هو أيضا من العقود التي لها السببية التامة. وإذا أحرزنا السببية التامة فالمعلول محرز. ما هو المعلول؟ ألا وهو الحكم بالملكية. الحكم بالملكية والنقل والانتقال. وإلا لو لم نحكم بالملكية لكان ذلك منافيا ومخالفا علما لظاهر الآية التي أسندت وجوب الوفاء إلى نفس العقد، ولم تسنده إلى العقد بضميمة شيء آخر. وهذا هو معنى أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. هذا هو الوجه الأول، الاستناد علما إلى عموم الآية المباركة. قال: واستدل على ذلك كما في جامع المقاصد، كما عن المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة، بأن هذا بأن هو الوجه الأول، ولكن هو البيان الأول من بيانات الثلاثة للوجه الأول. قلنا الوجه الأول بين في كلمات الأعلام بثلاث بيانات. البيان الأول هذا بأن العقد سبب تام، ولكن بهذا التقريب الذي قربناه، بأن العقد سبب تام في الملك لعموم بمقتضى العمومات. هنا نستندوا لا يا عموم، عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وتمامه أي تمام العقد في الفضول شوكت يتم، إنما يتم أو إنما يعلم بسبب الإجازة. فإذا أجاز المالك تبين، انكشف، تبين يعني انكشف الحال عندنا، تبين كونه تاما أي كون البيع تاما فوجب. هم في الهامش مبينين أنه في بعض النسخ فوجب، لا وإنما هو في جامع المقاصد فوجب، فوجب ترتب الملك عليه لمن؟ على هذا العقد الفضولي، وإلا إذا ما حكمت بالملك، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد، يعني وإلا لزم أن يكون هذا مخالف ومنافي لظاهر الآية اللي أسندت وجوب الوفاء لنفس العقد. هذا تعبير أن لا يكون الوفاء بالعقد إشارة لمن؟ إلى أنه رحمه الله يرى، قال لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع منه مع شيء آخر، هذا إشارة إلى أنه رحمه الله يرى أن مفاد الآية حكم تكليفي لكنه مستلزم للحكم الوضعي. وبأن هاي، وبأن الوجه الثاني مو البيان الثاني. زين، طيب الوجه الأول قلنا ثلاث بيانات، البيان الأول هذا اللي قربناه وطبقناه، البيانان الثاني والثالث أخرهما الشيخ الماتن، أخرهما الشيخ الماتن، يأتي عليهما إن شاء الله. الآن إيش قدم؟ الوجه الثاني من وجوه الاستدلال، من وجوه الاستدلال على أن الإجازة كاشفة. قال وبأن الإجازة متعلقة بالعقد. الوجه الثاني ما أفاده المحقق الكركي أيضا، وحاصله أن الإجازة اللاحقة راجعة للعقد السابق، أي للمعاملة الفضولية، فمتعلق الإجازة العقد السابق، فمتعلق الإجازة العقد السابق فارزة. نأتي ما مضمون الإجازة وما مضمون العقد السابق، ترجمنا الإجازة وترجمنا العقد السابق، ومضمون الإجازة أني راض بذلك العقد السابق، أني راض بمن؟ بذلك العقد السابق، وممض له. ومضمون العقد السابق شنو؟ ومضمون العقد السابق عبارة عن النقل والتمليك من حين الإنشاء، أي من حين إنشاء بعتو، عبارة عن النقل، يوم اللي اجد شخص الفضولي وقال بعتو كذا بكذا، يعني شنو؟ أنشأت البيع، أنشأت بيع كذا بكذا مقدار من الثمن. فعبارة عن شنو؟ عن النقل والتمليك مين؟ من حين أي من زمان الإنشاء. فإذا الإجازة تعلقت بمن؟ تعلقت بهذا المضمون، أعني بالنقل والتمليك من حين الإنشاء. فإذا الإجازة تعلقت بمن؟ بهذا المضمون العقد السابق، بهذا المضمون أي بالنقل والتمليك من حين إنشاء البيع مثلا، ولا نقصد من الكشف إلا هذا المعنى. قال رحمه الله: وبأن، أي وقد استدل أيضا بمن الوجه الثاني، الدليل الثاني، وبأن الإجازة، يا إجازة اللاحقة، متعلقة بمن؟ قال بالعقد، يا عقد العقد السابق. فهي يعني الإجازة، فهي مضمونها شنو؟ رضا بمضمون ذلك العقد. زين، وشنو مضمون العقد السابق؟ النقل من حين الإنشاء، النقل وحصول التملك والتمليك من حين الإنشاء. قال: وليس إلا نقل العوضين من حينه، أي من حين العقد أو من حين الإنشاء، إنشاء العقد. وهذا هو معنى الكشف. وعن فخر الدين في الإيضاح، الوجه الثالث، الدليل الثالث، ما أفاده فخر المحققين في الإيضاح، وحاصله أن المفروض أن العقد الفضولي واقع في الزمن الماضي، كأن وقع قبل أسبوع مثلا، والعقد، هذا العقد الفضولي اللي هو في الزمن الماضي، والعقد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سلسلة ألفاظ وكلمات وجدت تدريجا من المتعاقدين ثم انعدمت. هذا قال بعت كذا بكذا، ذاك قال قابلت، وجدت هاي السلسلة من الألفاظ والكلمات، العقد، مجموع العقد وجد، والعقد عبارة عن سلسلة ألفاظ كلمات وجدت تدريجا من المتعاقدين ثم انعدمت. فالآن في زمان الإجازة تلك الحقيقة الزمانية التي وجدت وانصرمت لا وجود لها الآن. يعني هاي الألفاظ قبل أسبوع، 10 أيام، أسبوع، يوم، شهر، فهذه الآن في زمان إجازة، هاي الحقيقة الزمانية اللي وجدت وانصرمت هاي ما لها وجود الآن. فحينئذ شو يقول فخر المحققين؟ فحينئذ إن جعلنا الإجازة كاشفة، فمعناها أن العقد في تلك اللحظة، في تلك اللحظة التي وقع العقد فيها، في تلك اللحظة أثر أثره وأفاد الملك، ثم انصرم، وهذا لا محظور فيه. الإجازة إذا نجعلها كاشفة يعني شنو؟ يعني الآثار مو الآن، وإنما مين؟ من حين صدور العقد. يعني العقد في ذيك اللحظة اللي قبل أسبوع في الساعة الكذائية، يوم وقت اللي العقد انصدر من الموجب والقابل، وبذيك اللحظة العقد شنو؟ أثر أثره، أفاد شنو؟ أفاد الأثر، أفاد الملكية، وهذا لا محظور فيه. بينما لو لم نجعل الإجازة كاشفة بل جعلناها ناقلة، وبعد يقول انتم تعرفون، يقول شنو معنى الناقلة بعد؟ معناته الآثار كلها من تجي؟ تجي من حين، من حين صدور الإجازة، آثار العقد تجي من حين صدور الإجازة. بينما لو لم نجعل الإجازة كاشفة وجعلناها ناقلة، فلازمها أن المعدوم بما هو معدوم، بين قوسين أعني العقد السابق الفضولي، قلنا ذاك بألفاظ بكلمات وجدت وانصرمت وانعدمت راحت الآن ما له وجود، فلازمها أن المعدوم بما هو معدوم أن أي العقد، أعني العقد السابق، يؤثر في الموجود بما هو موجود، أعني تحقق الملكية وحصول النقل والانتقال. وهذا الأمر من المحالات، وأن العدم بما هو عدم كيف يؤثر في الوجود. فلذا قالوا أن القول بأن الإجازة ناقلة مستلزم لتال فاسد، الأمر الذي دعاهم إلى القول بالكشف. الدليل الثالث قال: وعن فخر الدين فخر المحققين ولد العلامة الحلي في كتابه إيضاح الفوائد الاحتجاج لهم، أي للمشهور، بمن؟ بأنها، أي بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة بل كانت ناقلة، يلزم هذا المحظور، لزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العقد حالها عدم، أي العقد حال منه، حالها حال الإجازة، العقد حال الإجازة عدم، صرم، انتهى. انتهى كلام فخر الدين في الإيضاح. فهذه وجوه ثلاثة واستدل بها على ماذا؟ على كون الإجازة كاشفة. ثم أن الشيخ الأعظم يأخذ وجها وجها ويناقش في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.